الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنا خيرا وادفعنا عنه كل سوء المكروه. قال ابن حجر رحمه الله وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، فيه دليل على صحة صوم من أصبح أي دخل في الصباح وهو جنب من جماع. وإلى هذا ذهب الجمهور وقال النووي إنه إجماع، وقد عارضه ما أخرجه أحمد بن حبان من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومها. وأجاب الجمهور بأنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث صحيح، علقه البخاري تحت رقم 1926، فقال وقال همام وابن عبد الله بن عمر كان أبو هريرة يأمر بالفطر، والأول أسند، يعني حديث أم سلمة وحديث عائشة أسند، ولا شك أنه أرجح وأسند، وسيأتي كلام الصنعاني عليه ما يدل على نسخه مما يدل على نسخه وما يدل أيضا على أن الأول أرجح منه.
قال وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له لما روي له حديث عائشة وأم سلمة وأفتى بقولهما، ويدل للنص ما أخرجه مسلم بن حبان وابن خزيمة عن عائشة.
بالنسخ يقول الحازمي في الاعتبار ونقل عن عامة أهل العلم، اقرأ إلى هنا هو له كلام طويل حول هذا، يعني إلى هذا الصفحة، لكن اقرأ مختصرا مختصرا منه، أو ما شئت إن شئت تكمل الباب كما تحب.
قال الحازمي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتبار من هذه الطبعة 136،
الاعتبار في الناس هو المنسوخ. نعم.
قال باب الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان. قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن محمد بن جنيد،
والحديث عام في رمضان في غيره لكن هو خاصة.
قال أخبرنا الحسن بن أحمد القاري قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صغير قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمر القاري سمع أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلته من أدركه الصبح وهو جنب لا يصومن محمد صلى الله عليه وسلم قاله. ثم قال حدثنيه الفضل بن العباس قال رحمه الله اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنوبا عملا بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه وقد اختلف به عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عنه عند أهل العلم أنه قال لا صوم له، والقول الثاني قال إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير. قال وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة.
هذا يرادف قول النووي أنه إجمع قالوا نعم
بصحة صومه، وتمسكوا بذلك بأحاديث قال أخبرنا معمر بن الفاخر قال أخبرنا الحسن بن أحمد القارئ قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس وسمي مولى وسميه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبي بكر بن عبد الرحمن حدثه عن أم سلمة وقال أخبرني عبد الصمد.
يكفي الشاهد أن الحازمي ذكره في هذا الموضع ونقل عن عامة أهل العلم، وكذا الحافظ المصدر الذي ذكرنا لكم ينقلون أنه منسوخ عن عامة أهل العلم، نقلوه أن العمل ليس على هذا الحديث حديث أبي هريرة منسوخ رجع عنه، أما ثبوته فثابت. كلام فتح الباري على هذا المسألة عند الرقم المذكور أوسع مما ذكر الحازمي، مما يدل على منهم من قال منسوخ ومنهم من قال يعني هذا يعني رجح حديث أم سلمة وحديث عائشة قال بالترجيح، اختصر ذلك الصنعاني في هذا المسألة.
قال رحمه الله تعالى ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم بن حبان بن خزيمة عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة أي صلاة الصبح وأنا جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم. قال لست مثلنا، قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فقد ذهب إلى النسخ من منذر والخطابي وغيرهما.
من لازم إباحة الأكل والشرب وإباحة مباشرة إلى طلوع الفجر يعني في سائر الليل أنه يصبح شبعان وأنه يصبح وجنا، قال الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن لازم ذلك أنه يصبح وجنا وأنه يصبح شبعان، ولا أثر ذلك في صومه، لا كونه يصبح شابعا ولا كونه كذلك يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم.
قال وقد ذهب إلى النسخ من المنذر والخطابي وغيرهما، وهذا الحديث يدفع قول من قال
وهو الصواب القول بالنسخ.
وهذا الحديث يدفع قول من قال إن ذلك كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. ورد البخاري حديث أبي هريرة بأن حديث عائشة أقوى سندا،
قالوا حديث حديث والأول أسند يعني حديث عائشة أم سلمة،
حتى قال ابن عبد البر إنه صح وتواتر
يعني حديث عائشة وحديث أم سلمة.
وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان يفتي به، ورواية الرفع أقل، ومع التعارض يرجح لقوة الطريق
يرجح حديث عائشة وأم سلمة. وأيضا يعني ماذا القول بالنسخ هو الأولى.
قال ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق عليه. قال فيه دليل على أنه يجزئ عن الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صوم، وعليه صوم واجب، والإخبار في معنى الأمر أي فليصم عنه وليه، والأصل فيه الوجوب إلا أنه قد دعي الإجماع على أنه الندب. والمراد من الولي كل قريب، وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته، وفي المسألة خلاف. فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة إنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح، وذهبت جماعة من الأهل والمالك وأبو حنيفة أنه لا يصاب عن الميت وإنما الواجب الكفارة، لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين. إلا أنه قال بعد إخراجه: قريب لا نعرف إلا من هذا الوجه.
قريب عند الترمذي ضعيف.
قال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قالوا: ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتية بالإطعام، ولأنه موافق لسائر العبادات فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص. والجواب بأن الآثار المروية عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما لا تقاوم الحديث الصحيح، وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت في الحج بالنص الثابت، فليثبت في الصوم
أيضا بالنص الثابت مثل هذا: من مات عليه صوم صام عنه وليه، وسواء كان صوم نذر أو غير نذر.
قال: فليثبت في الصوم به فلا عذر عن العمل به، واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة، وليس كذلك كما عرف في الأصول. وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول، إذا العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أيضا. ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت هل يختص ذلك بالولي أم لا، فقيل: لا يختص بالولي، بل لو صام عنه أجنبي بأمره أجزأ كما في الحج، وإنما ذكر الولي في الحديث الغالب. وقيل: يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر، لأنه شبهه صلى الله عليه وسلم بالدين حيث قال: فدين الله أحق أن يقضى. فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب، فالصوم مثله، وللقريب أن يستنيب.
الأصل أنه للقريب، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلم يأتي أنه يصوم عنه غير وليه. وحتى في الحج لبيت عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي وابن أخ لي. ألفاظ بهذا قال: حج أن شتم عن شبرمة، ما جاء أنه يحج غير القريب عن قريبه، فهنا أغيب من باب أولى، فدين الله حق أن يقضى. والولي يقصد به يعني على حسب يعني الوارث، سواء كان محجوبا أو غير محجوب، وهو الولاية هنا كالولاية في النكاح من حيث الأدنى فالأدنى إذا اختلفوا، وإلا من صام من الأولياء أجزاه ذلك قريبا كان أو بعيدا. ادخل.
قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم.
يعني هذا الحديث اشتمل منهم من يجزء فيجعله ثلاثة أحاديث، وقد اشتمل على فضيلة يوم عرفة وأنه صيامه أفضل ما ذكر في هذا الحديث، فيكون صوم يوم عاشوراء على النصف من صوم يوم عرفة. هذا في حق غير الحاج، أما الحاج فلا يندب له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أم الفضل يا ميمونة بلبن فشربه وهو واقف، يدل على أن الحاج الأفضل لها أن لا يصوم يوم عرفة، أقوى له على العبادة، وكذلك أمكن له من يعني الشروع في الدعاء، وكذلك فيما هو فيه من شؤون الحج أقوى له، فقدم ما هو فيه من العمل على هذه الفضيلة. وكأن الله عز وجل جعل هذا تعويضا لغير الحاج أنه يستفيد من الحسنات في ذلك اليوم هذا الأجر العظيم، بينما لم يأتي نهي من حيث النهي الصريح في نهي في عن صيام يوم عرفة ولا أمر به للحاج. أما غير الحاج فانظر على فضيلة عظيمة سواء وافقت الجمعة أو غير الجمعة، لأنه مما يصوم إذا كان مما يصومه الشخص، من كان فإلا من كان له صوم يصومه.
قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم اثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه أو بعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. قد استشكل تكفير ما لا يقع،
حتى قال يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل، بعض الألفاظ ما هو أو، يعني بالعطف، ففيه فضيلة أن الله جعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبعثته فيه ويعني ماذا وأنزل عليه فيه.
قال قد استشكل تكفير ما لا يقع وهو ذنب الآتية
السنة الآتية معنى في السنة الآتية في الحاشية مكتوب عندك أظن.
قال وأجيب بأن المراد أنه يوفق فيه لعدم الإتيان بذنب، وسماه تكفيرا لمناسبة الماضية، أو أنه إن أوقع فيها ذنبا وفق الإتيان بما يكفره.
يعني كأن هذا صيام يوم عرفة يكفر الماضية ويكون سببا في توفيق للآتية، بحيث لا يرتكب شركا ولا كفرا، يكون من أسباب توفيقه فلا يرتكب إن حصل منه شيء إلا ما يحصل منه التكفير، ما يحصل فيه التكفير. على هذا فالحفاظ على صيام يوم عرفة لمن ليس بحاج، ذلك لأنه من أسباب التوفيق، مع ما فيه من تكفير السنة الماضية أيضا من أسباب توفيق للآتية، ولأن يكون التوفيق في الآتية لأن الماضية قد مضت والآتية ما يدري الإنسان ما يقدم عليه، ربما من موت، ربما كذلك أيضا من فتن، ربما، فهذا من أسباب أنه لا يرتكب فتنا إلا ما يكفر بالمكفرات دون الشرك بالله عز وجل، دون الكفر بالله عز وجل. نعم، هذا القول أهدى من قوله إن المراد أنه يعني ماذا إنه استشكل يقول ماذا وسمه تكفير للمناسبة، أي أنه لكون مثلا يحرض ضب خريب، لا.
قال أما صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم عند الجماهير فإنه قد كان واجبا قبل فرض رمضان ثم صار بعده مستحبا.
نسخ وجوبه.
وأفاد الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، وعلل صلى الله عليه وسلم شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث فيه وأنزل عليه فيه، كأنه شك من الراوي، وقد اتفق أنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه، وفيه دليل على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه. وقد ورد في حديث أسامة تعليل صومه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس بأنه يوم تعرض فيه الأعمال، وأنه يحب أن يعرض عمله وصائم، ولا منافاة بين التعليلين.
لكن لا يعني ذلك الاحتفال مولده يوم الاثنين، ربما فهم من ذلك بعض الصوفية أنه يوم الاثنين يعمل مولدا، أو كذلك في يعني في الشهر الذي ولد فيه يعملون مولدا، كل هذا مما لا دليل عليه، وإنما تعظيمه بكما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يوم فيه فضل اختار الله عز وجل فيه بعثته، فالاحتفال بمناسبات الأيام بما لا دليل عليه من البدع، وما دام هذا قد النبي صلى الله عليه وسلم صامه نصومه تأسيا به، لا على أنه عبارة عن احتفال بالأيام بما لا دليل عليه.
قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري،
كان هذا طويل، كان فصل طويل فيه خلاف يعني في ماذا في الحديث في ثبوته، في رسالة لبعض الإخوان أيضا، حاصله في رسالة يعني في مطبوعة في سلسلة رسائل العشر من رمضان، خرجت عدة مجلدات في رسائل العشر من رمضان التي تقرأ هناك على بعض المشايخ، وهي على مقابلة على مخطوطات، ومنها على هذا الحديث، بعض التعليقات على هذا الحديث وبعض الشروح على عمل التنبيه عليه وعلى طرقه. نعم الأولى أنه لا يصوم يوم عرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صامه، وسار المسلمون على ذلك، ما كانوا يصومون يوم عرفة وهم بعرفة. أولا أن الحاج في أشغال كثيرة، والصوم يتعبه ويضعفه عن أعماله، حتى وإن كان يقوى فتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفطر في ذلك اليوم، أو لأن لا يصوم. ونحن قلنا أنه لم يأتي نهي ولم يأتي أمر، باعتبار أن المسألة خلاف الأولى، لو جاء نهي لكان محرما، ولو جاء أمر لكان أيضا نظير هذا حثا، لا فرق بين الحاج وغير الحاج فيه. لكن فطر النبي صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك نظير فطره لما سافر وقال أولئك العصاة، الذي لم وإن لم يكن هنا قال أولئك العصاة، الذي لم يعني ماذا يفطروا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، وهنا شرب أمام الناس من أجريهم أن هذا هو الأفضل لإنشغال هذا الشأن.